بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان سورة العصر وما فيها من معاني وأحكام. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله جل وعلا يأمرنا أن نتأمل ونتدبر كتابه. قال تعالى: أفلم يدبروا القول. ويقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمسلم مأمور بأن ينظر في كلام الله سبحانه وتعالى وأن يتأمله وأن يتدبره، فهذه هي الغاية التي من أجلها أنزل القرآن. وسور القرآن كثيرة، ولكن من السور ما يتردد على أذاننا ونحفظه في قلوبنا ونسمعها تتلى كثيرا، سواء في المساجد في الصلوات أو سواء نحن نقرأها، فهي هذه السور التي نقف معها ونتأمل ما فيها، هي سورة العصر. فسور القرآن حوت علما غزيرا ومعان جليلة، وسورة العصر مع قصر آياتها، ولكن قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذه السورة أقسم الله جل وعلا فيها على أمر عظيم، فقال الرب جل وعلا: والعصر. والعصر هو الدهر الذي هو الليل والنهار، وهو محل أفعال العباد. وقيل أن المراد بالعصر هو وقت العصر. وقت العصر يقسم الله جل وعلا به لشرفه، وهذا القسم دليل على عظم المقسوم به. فالله جل وعلا وهو الرب العظيم له أن يقسم بخلقه بما شاء، وليس للخلق أن يقسمه إلا به. فالله جل وعلا يقسم بالزمان، ولهذا كان هذا الزمان الذي يعيشه الإنسان هو محل سؤاله يوم القيامة، بل سيسأل عنه ولن تزول قدماه حتى يجيب على هذا السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. فعلى المسلم أن يغتنم عمره فيما يعود عليه بالنفع. والله جل وعلا أقسم بالعصر، على ماذا أقسم؟ على خسارة الإنسان. إن الإنسان لفي خسر. وهنا يقسم الله جل وعلا على أن الإنسان في خسارة، فبني آدم جميعهم منغمسون في الخسارة في سعيهم وفي تصرفاتهم، فلا ينتفعون بها في آخرتهم، ولكن هذه الخسارة استثنى الله جل وعلا منها صنفا من الناس، وهذا الصنف من الناس أتى بهذه الصفات الأربع التي بها النجاة. فإذا أردت أن تنجو من الخسارة فعليك أن تتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا أتيت بهذه الأربع سلمت من الخسارة في يوم القيامة، فنأتي عليها واحدا واحدا: إلا الذين آمنوا، وهم الذين آمنوا بالله جل وعلا وعلموا بما يجب عليهم من أمر دينهم، ثم بعد ذلك قاموا بتعليم غيرهم، أي تعلموا وعملوا وأرشدوا غيرهم إلى هذا الخير وصبروا على ما يلاقونه. إلا الذين آمنوا فحققوا الإيمان، الإيمان في قلوبهم، فآمنوا بالله جل وعلا ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا، وحققوا بقية أركان الإيمان، فامتلأت قلوبهم عقيدة صافية تجاه ربهم موحدين ولنبيهم متبعين ولأركان الدين من المسلمين. ولما تحقق ذلك في قلوبهم وعظم إيمانهم طبقوا ما أمروا به من العمل، فكملوا أنفسهم بالعمل. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، العلم ومعه العمل، فهما قرينان. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما ما يقرن بين الإيمان وبين العمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آيات كثيرة يجمع الصالح، فهم كملوا أنفسهم بالعلم والإيمان ثم أتبعوا ذلك بالعمل. طيب، هم علموا وعملوا، ولكن أيضا في قلوبهم شفقة على غيرهم من الناس، فلم يكتفوا بالعلم والعمل، وإنما قاموا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فعلموه لأهليهم وعلموه لمن يحبون، وبذلوا في هذه الدعوة ما يستطيعون، ولكنهم لما دعوا الناس إلى ذلك جوبهوا بمعاندة غيرهم. فالأمر يحتاج إلى تواص بالصبر وتواصل بالحق، أي وصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر، فصبروا، صبروا على هذه الأوامر الشرعية فطبقوها، وصبروا على النواهي والمكروهات فابتعدوا عنها، وصبروا على الأقدار المؤلمة، وصبروا على ما يلاقونه ممن يخالفهم. فبالإيمان والعمل الصالح يكمل الإنسان نفسه، وبالتواصي بالحق والصبر يكمل غيره، وبتكميل هذه الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسران وفاز بالربح العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفائزين ويجنبنا الخسارة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا سلم اللقاء الأمس سؤال بدر يقول هل المال يزكى الذي حال عليه الحول فقط أو فالشيخ يقول إذا دخل يعني لمال قبل الحول بقليل مثلا يقول راتب ينزل أو غيره هل أيضا يدخل من ضمن الزكاة؟
الحمد لله. الزكاة لا تجب إلا بشروط، ومن أبرز هذه الشروط المتعلقة بالزكاة هو بلوغ المال النصاب وحولان الحول، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، فإذا لم يبلغ النصاب أو بلغ النصاب ولكنه لم يبلغ تمام الحول فإنه هنا لا تجب عليك الزكاة. ولكن فيما يتعلق بطريقة حساب الزكاة فلك في ذلك طريقتان. الطريقة الأولى أن تزكي مع الحول كل ما عندك من المال وتنسى الزكاة في جميع الحول وتنتظر موعدك إلى السنة القادمة. ومما يروى عثمان في ذلك أنه كان يقول قد حضر شهر الزكاة يا مواليكم، وهذا يدل على أنهم كانوا يخصصون يوما في السنة وهو يقصد شهر رمضان قد حضر شهر زكاتكم. فكان السلف السابق يخصصون يوما معينا يزكون فيه ما عندهم من المال، وعلى هذا فالطريقة الأولى أن تزكي كل ما عندك من المال، هذه هي الطريقة الأولى. والطريقة الثانية أن تحسب لكل مال حسابه الخاص، وهذا سيجعلك تزكي في كل شهر تقريبا أو بحسب ما تودع من المال، وفي ذلك مشقة عسيرة. فالأسهل والله أعلم أنك تحسب ما عندك من المال في يوم زكاة مالك وتزكي، ثم تنسى الحول إلى أن يأتي موعده من الحول الذي يليه من العام الهجري، وبذلك تبرأ ذمتك من أي مطالبات مالية في الزكاة والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فارس.
مساكم الله بالخير.
نسيب النور العافية. الله
شيخ حاكم طيب.
بارك فيك.
الله يسلمكم. عندي استفسار بخصوص زكاة الفطر.
نعم.
عندي واحد من الشباب أمس يالس يايس يقول لي أنا طلعت زكاة الفطر، فهل يجوز يطلع زكاة الفطر أحينا في هذا الوقت ولا لازم يعني قبل العيد بيوم ولا يومين؟ أنا سمعت يقول قبل العيد بيوم يومين يطلع زكاة الفطر، فبس بغيت نعرف يعني قضية الشيخ شو رأيه في الموضوع
إن شاء الله.
وبغيت أعرف كم المبلغ مال تبع زكاة الفطر، ويعطيكم العافية.
جزاك الله خير وفارس حياك الله. ما شاء الله الجابة. يا فصيح سؤال بفارس يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الآن أو يقول وقتها قبل العيد بيوم أو يومين، ويقول ما كم مقدار زكاة الفطر؟
زكاة الفطر لها موعد ولا يصح إخراجها في أي وقت من العام أو في أي وقت من الشهر، وإنما لها وقت معين. ووقت إخراج زكاة الفطر وقتان، الوقت الأول هو وقت الوجوب المضيق وهو قبيل خروج الناس إلى الصلاة، أي عند خروجك لصلاة العيد، هذا هو آخر وقت لزكاة الفطر. قال ابن عباس رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فهذا هو مذهب الجمهور أن وقتها يقع في آخر الشهر لأنها زكاة فطر وليست زكاة مال، فهي متعلقة بالفطر من رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. أما إخراجها قبل ذلك فإنه لا يجوز إخراجها قبل ذلك ولا تصح، وإنما صحح العلماء أو في أوجه معينة ذكرها أهل العلم في جواز تقديمها. أما في الأحوال العادية وهذا هو حالنا الآن أنه لا تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين من باب التيسير والتخفيف على الناس، وإلا فموعدها عند خروج الناس إلى الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ زاهر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ زاهر. الله يحفظك ويبارك فيك.
السؤال الأول يمكن قريب للسؤال اللي طاف هذا، بالنسبة لزكاة الفطر يعني. انا يمكن اعتكف في المسجد ما اطلع الا عند اخر يوم. كيف 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 اخرج زكاتي
ان شاء الله؟
والسؤال الثاني من شقين، بالنسبه للنمل، النمل انا سمعت مقوله انه مصنوع او مخلوق من زجاج.
مخلوق من؟
مخلوق من زجاج، من الزجاج. وبحيث انه النمل برضو ما يبيض، يعني اللي يموت هو يتكون منه البيض.
ان شاء الله
واضح السؤال؟
ان شاء الله. جزاك الله خير خزار، تسمع ان شاء الله التعليق. نعم. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ محمد تفضل.
بارك الله فيكم. الامر تقول هي قامت من النوم وسمعت اذان الله اكبر، يقول فاجأة شليت ما يشربت، بس هل شرب هذا يعتبر فاسد الصوم؟ لازم عيد الصوم ولا لا ما يحتاج؟ لان اول ما سمعت الصوت الله اكبر هي قامت من النوم وشربت ماي جلاس ماي واحد، فأريد هذا السؤال يعني هل فسد ثوم ولا لا؟ أنا بعدين تركت يعني، بس أنا قلت ليش شربت؟ قال شربت بالعطش شديد أم قمت من النوم. هذا السؤال. ثاني شيء في قرآن كريم الله سبحانه وتعالى لما قال لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون، ما خست لأن أحد الأمرأة من بلادنا يقول هي تحب كثير ما يبارد، فهي بدأت توزع في اللاجة لبيت الناس فقارة، يعني تشتري ثلاجة جاهز تودي للبيوت. أنا قلت ليش؟ قول أنا أحب الماء بارد، أشياء باردة، فأنا ودي لهم ثلاجة ولا مكيف، ودي لهم بيت فخير. أنا ما أشوفهم عندهم خربان ثلاجة مكيف خربان، أنا ودي لهم علشان شو معناتها هي خذت لن تنالوا حتى تنفقوا من ما تحبون. واحدة صديقتها ولا أختها يقول تشتري سميكة ذهب توزعهم، قول ليش؟ أنا أحب الذهب. فمثل هذا الرواية زين، وما حكم في الشراء؟ يريد سؤال. سؤال ثالث وأخير جزاك الله خير. القيام الليل أول كان يصلون من ساعة 3 لغاية الساعة 4، فالحين بعض الناس يصلون من 12 لواحد، فقيام الليل أفضل وقت متى؟ وجزاك الله خير. بارك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. جي فنصيح سؤال الأخ زاهر، يقول أنه يعتكف، يقول أن عادته هون يعتكف لا يخرج إلا في آخر يوم من رمضان، فيقول كيف أخرج زكاة الفطر؟ نعم. كان في الشيخ اتبقى لنا مقدار الزكاة.
نعم. لعل الأخ السائل له تتم في زكاة الفطر.
هذا في الشيخ سؤال أخ زهر.
نعم.
لا يسأل في الشيخ عن زكاة الفطر، يقول أنه يعتكف لا يخرج إلا في آخر يوم، متى يخرج زكاة الفطر؟
نعم، زكاة الفطر كما يعني ذكرت قبل قليل بأنها لها وقت وجوب، ووقت الوجوب هو عند خروج الناس إلى الصلاة، عند خروج الناس إلى الصلاة. فإذا تيسر له أن يؤدي ما عليه من زكاة الفطر بعد أن يخرج من معتكفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك كان يؤدي زكاة فطره قبل أن يخرج إلى الصلاة. فإذا استطعت أن تؤدي زكاة الفطر بعد أن تخرج من معتكفك من المعتكف فهذا طيب، وهكذا تكون فعلت السنة أنك أخرجت زكاتك بعد خروجك من المعتكف. فخشيت على نفسك من أنك لا تستطيع أن توصلها إلى مستحقها، فلك أن توكل غيرك من أهل البيت أن يقوموا بتوزيعها عنك، وهذا متيسر في الغالب عند كثير من الناس، توكل من يخرج عنك هذه الزكاة. ولو أنك لم تجد من أحد يمكن أن يؤدي عنك زكاة مالك ويتعسر عليك إخراجها بعد خروجك من المعتكف، فهنا تخرج من معتكفك للضرورة وتؤدي الزكاة التي عليك ثم ترجع مرة وتكمل اعتكافك. فبإمكانك أن تخرج من الاعتكاف قبل العيد بيومين مثلا، تؤدي الزكاة ثم ترجع مرة أخرى وتكمل معتكفك إلى آخر وقت حددته لمعتكفك وأنت تستطيع أن تؤدي الزكاة. إذن تجمع بين أمرين، بين اعتكافك وبين كذلك أيضا أداء زكاة الفطر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول هل ورد في السنة أو في القرآن أو هناك دليل على أن النمل أو الحشرات قد خلقت من زجاج؟
الله أعلم، الله جل وعلا أخبرنا عن خلق آدم، فالله جل وعلا خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون، وبقية بني آدم خلقوا من هذه النطفة، يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الإنسان هذا هو حاله، هذه خلقته، ذكرها الله جل وعلا على نوع على شيء من التفصيل. أما غير بني آدم فالله أعلم مما خلقوا، هل خلقوا من زجاج أو من غيره، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد يقول امرأة قامت من النوم فسمعت مباشرة، فيقول ما حكم صوم هذه المرأة؟
تقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، تكمل صيامها بما أنها صامت، تكمل صيامها ولكنها تقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا كان المؤذن الذي أذن لدخول الوقت، فها هنا يجب على المسلم أن يمسك بمجرد دخول الوقت، وهي قد شربت بعد أن دخل الوقت، فهنا تقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيقول هناك امرأة تحب الماء البارد فتشتري مثلا ثلاجة ومكيف وتتصدق به على الفقراء، وامرأة أخرى أيضا يقول أنها تحب الذهب فتتصدق به، يقول فما حكم هذا العمل؟
الصدقة على أي وجه فيها خير وبركة ويؤجر الإنسان عليها، سواء كانت من الأموال أو سواء كانت من الصدقات الجارية أو سواء كانت مما يحتاج إليه الفقير والمسكين، فكل ذلك مما يؤجر عليه العبد. ولكن المقصود والله أعلم بالآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي هو المال المحبوب للإنسان بجنسه وفي أصله وليس في ذات أفراد المال التي يحبها. فبعض الناس مثلا يحب طعاما معينا فيحمل عليه الآية، لا ليس بصحيح، وإنما المقصود من الآية أي من جنس ما يحبه بنو آدم، وبنو آدم يحبون بحسب ما يكون في زمانه، فقد يكون الزمان زمان الحاجة إلى النقد والدراهم، فها هنا يكون هذا هو الأصل، وقد يكون الوقت وقد يكون الزمان زمان أو حال هؤلاء الناس يكون متعلقا بالزراعة والثمار، فهذا هو المال المحبب لديهم. وقد يكون المال المحبب هو المواشي والحيوانات، وهي التي يحتاجها الناس يعني ويحبها لأجل أنها محل حاجات الناس وعليها تقع رغبات الناس، فلذلك كانت أثمن في حياة الناس، وليس المقصود به بذلك هو عظم هذا الشيء في نفس الإنسان. فإذا اجتمع الأمران كان هذا أمر نفيسا عند الناس وكان أيضا محبوبا إلى هذا الشخص فأنفقه لأنه يحبه وهو محل حاجات الناس ومحبتهم، فعليه تنطبق هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا والله أعلم المقصود من هذه الآية هو تعلق محبة الناس بالشيء المحبوب في العادة وليس في ذات الأمر المحبوب للإنسان. فقد يحب الإنسان نوعا معينا من الطعام فيقول أنا سأنفق من هذا الطعام لأني أحبه، وقد يكون هذا الطعام غالي جدا لا يشتريه إلا أمثاله. فهنا ليس هذا هو المراد في هذه الآية. إذن فالآية محمولة على الجنس، جنس ما يحبه الناس مما يقع في أحوالهم وأزمنتهم. وإلا فلو أن إنسان يحب التمر وذهب وأعطى التمر للفقير، ربما الفقير لا يأخذ التمر ولا يأكله أصلا. فالمقصود هو كون الشيء محبوبا في الجملة إلى الناس ومحبوبا إلى الشخص الذي سينفق هذا المال، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول هناك من يصلي قيام الليل في الساعة 12 والبعض يقول في الساعة 3، فيقول ما أفضل وقت لصلاة قيام الليل؟
كل هذه الأوقات هي أوقات لقيام الليل، ولكنها قد تختلف بحسب الزمن الفاضل، وقد تختلف بحسب الشخص نفسه. فقد تختلف باختلاف الزمن الفاضل، فالصلاة كلما أخرت كانت هي الأفضل، كانت هي الأفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي من آخر الليل، فتأخير الصلاة من حيث الجملة هو الأفضل. ولكن هل هو الأفضل لكل الناس؟ لا، فبعض الناس يأخذ بالحزم فيصلي في أول الليل، فيصلي في أول الليل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي يصلي في أول الليل ويوتر في أول الليل أن ذاك هو الحازم. يعني من تمام حزم الإنسان أن يبادر إلى أداء صلاة الليل حيث يستطيع أن يؤديها. الشاهد فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس ويختلف باختلاف الزمان، فإن اجتمع تيسر إدراك الزمان الفاضل على وجه يكون فيه الإنسان مؤديا للعبادة على وجهها فهذا هو الأفضل. لكن تؤخر الصلاة إلى الساعة الثانية مثلا وأنت طول الليل لم تنم، ثم تأتي إلى صلاة الليل ولا تدري ما ولا تفقه ما يقوله الإمام، فهنا أدركت شيئا وفوتت شيئا. إذن فالأصل أن الإنسان يعمر هذه الأوقات بالطاعات والقربات والصلاة. فإذا صليت أول الليل وكان ذلك متيسرا لك، ليس معنى ذلك أن الصلاة قد انتهت أو أن العبادة قد انتهت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل، وهذا الإحياء يشمل الصلاة ويشمل الذكر ويشمل قراءة القرآن ويشمل تعلم ما ينفع ومدارسة ما ينفع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن هذه الأمور كلها قد تختلف باختلاف الناس وتختلف باختلاف الزمان، وكلما اجتمع في المرء إدراك الزمان الفاضل وهو آخر الليل، وإدراك أيضا سلامة الحال وصحته وعدم التفريط أيضا في فريضة الفجر، كان ذلك أفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
يا مرحبا. بغينا نكلم الشيخ الله يخليك.
تفضل تفضل الشيخ يسمع.
بخصوص الحين بالنسبة للحريم اللي ما متحجبات أبدا، هل صيامهم مقبول ولا أنه ما يخص الصيام بالحجاب؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله جابه. كلام أخرى. نعم. يفضل الشيخ سؤال محمد، يقول بالنسبة للمرأة غير المحجبة ما حكم صيام هذه المرأة؟
بخصوص سؤال الأخ السائل عن صيام المرأة المحجبة أو صيام العاصي بشكل عام، الصيام متى ما استجمع المرء فيه أركانه وأتى بشروطه وسلم من مفسداته فالصوم صحيح. عندما نقول الصوم صحيح أي تبرأ به الذمة ولا يطالب بأدائه لأنه قد أداه على الوجه الذي هو مأمور به شرعا. ولكن هل يؤجر الإنسان على هذا الصيام الذي دنسه بالذنوب والمعاصي؟ فهذا يختلف، فقد يذهب الصيام ولا يبقى منه شيء، كمن صام عن الطعام والشراب والشهوة ولكنه أفطر على المحرمات فارتكب الآثام وارتكب المحرمات فظلم وأكل الحرام وسب وشتم واستمع إلى الحرام وآذى الناس، فهذا قد لا يكون من صيامه إلا الجوع والعطش، كما قال صلى الله عليه وسلم رب صائمين حظه من صيامه الجوع والعطش، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأجر الصائم يزداد بما يفعله من الطاعات والقربات، وأجره كذلك ينقص بما يرتكبه من الذنوب والمعاصي، فبحسب ارتكابه للذنوب والمعاصي ينقص أجر صيامه حتى يضمحل ولا يبقى منه شيء. فإذا حافظ على صيامه من أن يدنسه بالمحرمات واجتهد في الطاعات فهذا هو وأخلص لله فيه فهذا هو الصوم المقبول الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر أرسل نصير القصيرة يقول غلبني النعاس خلال قراءتي للقرآن، وأيضا يقول الاستماع لخطبة الجمعة عند صلاة الجمعة، فيقول هل أعيد وضوئي أو أكمل مع الإمام والمصلين الصلاة وما الحكم في ذلك؟
هذا يرجع إلى مسألة النوم، هل النوم ناقض للوضوء أو لا؟ فإذا كان مجرد نعاس بحيث أن الشعور باق ولكن تغلب السنة للإنسان ويغلبه النعاس ولكنه يعلم ما يدور حوله، فمثل هذا صلاته صحيحة ووضوءه سليم صحيح. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فهذا مثل هذا النوم هو النوم اليسير الذي يتمكن فيه الإنسان من الإحساس بمن حوله، فهذا لا ينقض الوضوء ولا يؤثر في صحة الصلاة. أما إذا كان هذا النوم نوما مستغرقا لا يشعر بمن حوله فمثل هذا النوم يعد ناقضا للوضوء وعليه فلا تصح الصلاة إذا صلى على نحو نام فيه مثل هذا النوم. فإذا كان مثل ما ذكرت إذا كان شيئا يسيرا ونعاسا يسيرا فالصلاة صحيحة والوضوء صحيح باق والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول أنا من الشارقة وأذهب يوميا إلى العمل الذي يبعد يقول 137 كيلومتر وأصلي الظهر والعصر قصرا في العمل، فما حكم ذلك؟
إذا كان هذا المكان الذي تذهب إليه في عرف الناس سفرا والمسافة كما ذكرت هي مسافة سفر فلك أن تترخص برخص السفر ما دام أن هذا المكان يعد سفرا في عرف الناس وهو أيضا من حيث المسافة مسافة قصر والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضل الشيخ للإجابة على أسئلة لقال أمس. وعبد الله يقول شخص عنده مال يريد الذهاب به للعمرة لكن هذا المال لن يستطيع به، يقول أنه ناقص، فيقول هل يجوز أن أكمل له هذا المال من زكاة مالي؟
زكاة المال لابد على من أراد أن يزكي أن يتحرى مستحقها فلا يعطيها لكل أحد، والله جل وعلا إنما أوجبها لأصناف معينة، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإذا كان هذا الذي احتاج إلى هذا المال هو من الفقراء والمساكين فيجوز لك أن تعطيه، ولكن حسب ما يظهر أن هذا الرجل ليس من هذا الصنف لأنه سيسافر إلى العمرة، فعنده فضل من المال زائد عن ما يحتاجه هو وأسرته، ولذلك هذا الفضل هو الذي يريد أن يسافر فيه. وعلى هذا يظهر لي والله أعلم أنك تتأكد وتتحرى أكثر في المبلغ الذي ستعطيه وأن لا يصل إلا إلى مستحقه من الفقراء والمساكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح أبو ناصر. أيضا يقول إذا حال الحول على المال هل يجب أن أخرج زكاة مالي في نفس اليوم أو يجوز أن أقدمه بضعة أيام أو أخره بضعة أيام؟
أما تقديم الزكاة قبل موعدها فلا حرج في ذلك، فإن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم زكاته لسنتين، فيجوز لك أن تقدم زكاة مالك قبل حلول الحول، وإنما يجب عليك في حلول الحول وعند حلول الحول. وأما تأخيرها فالأصل أنه لا يجوز تأخيرها لأن هذا المال تعلق به حق الفقير والمسكين فيجب المبادرة إلى إخراجه، لكن كان تأخيرا يسيرا ولمصلحة لمصلحة الفقير فإن مثل هذا التأخير اليسير كاليوم أو اليومين أو نحو ذلك حتى يوصلها إلى مستحقها، نرجو أن لا يكون في ذلك حرج والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول حكما أرسل زكاة مالي لأهلي في بلدي وهم يقول فقراء بحاجة ماسة،
يجوز لك أن تخرج زكاة مالك في غير المكان الذي أنت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والمراد من الفقراء قال أهل العلم هنا قيل فقراء البلد من المسلمين وقيل فقراء المسلمين من أي بلد. وعلى هذا لو أنك أخرجتها في بلدك وبين أقاربك فلك في ذلك أجران، أجر إخراج زكاة مالك وأجر على إحسانك إلى أرحامك وأقاربك والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أم غاية تقول بالنسبة للذهب الملبوس تقول أريد أن أخرج زكاته فهل يجب علي أن أذهب به إلى المحل الذهب وأعرف بالضبط كم وزنه وأخرج تكون الزكاة مخروج أخرج الزكاة يعني بقيمتها من غير زيادة أو نقصان، أو تقول أستطيع أن أقدر مثلا وزن الذهب وأخرج وأزيد على المبلغ؟
ما يتعلق بزكاة الذهب وقد أردت أن تزكي الذهب الذي عندك وهذا شيء طيب أن تزكي المرأة ما عندها من الذهب وإن كان لا يجب عليها ذلك، فأداء الإنسان لزكاة ماله هذا أمر طيب وتؤجر على ذلك. وما يتعلق بإخراجها إن كانت تخرجها على نحو يتوافق مع المقادير الشرعية وذلك بوزن هذا الذهب ومعرفة مقدار الواجب فيه فهذا كذلك حسن، وإن قدرت في ذلك وأخرجت واجتهدت أن يكون أكثر مما يجب عليها فلها أيضا ذلك، إذ أن هذه ليست بزكاة واجبة. ومن جملة ما ذهب إليه أهل العلم في زكاة هذا الذهب أن يخرج عن هذا الحلي المال ولا يتقيد بالمقادير المتعلقة بزكاة الذهب. الشاهد كل الذي تذكره خير، سواء ذهبت به إلى الصائغ ومحل الذهب محلات الذهب حتى يزنوه وتعرف المقدار الواجب بالضبط، أو سواء قدرته فأخرجت ما غلب على ظنك أنه هو ما لزمك في هذا الذهب، والله أعلم. أمر فيه سعة الحمد لله.
جزاك الله خير شيخ. أيضا تقول عندي مبلغ من المال وهو يعني زكاة مال، هل يجوز أن أصرف منه شيئا ثم أرجع هذا المبلغ الذي صرفته؟
هذا المال الذي تعلق به حق الفقير والمسكين ومستحقه من الزكاة ليس هو ملك لك حتى تتصرفي فيه، فهو تصرف في مال الغير، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ من زكاة المال وقد عينها. فإذا عينت زكاة المال وتعينت على الإنسان وعرفت فليس له أن يتصرف فيها، لأنه تصرف فيما لا يملكه الإنسان، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. خالد يسأل حكم قراءة القرآن من الهاتف في قيام الليل.
لا حرج في قراءة القرآن من الهاتف، أصلا الإنسان يسعى إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو حفظ ما يتيسر، وقراءة هذا المحفوظ في الصلاة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف ومن تبعهم، أنهم كانوا يحفظون القرآن ويقرؤون ما يحفظونه في الصلاة. ولكن إن أحببت أن تقرأ من المصحف أو تقرأ من الهاتف ونحو ذلك فلا حرج في ذلك. فعائشة رضي الله عنها كانت تلي مولا لها وكان يأم بها ويقرأ في من المصحف، فالقراءة من الهاتف جائزة لا حرج فيها، خصوصا إذا كنت تريد أن تطيل في الصلاة وأنت لا تحفظ سورا وآيات كثيرة، فتقرأ ولا حرج عليك في هذه القراءة، ولكن تهتم إلى أن تقلل من الحركات أثناء مسكك للمصحف وتقليب صفحات المصحف في الهاتف، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ محمد. يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء في القنوت؟
لا حرج من رفع اليدين في القنوت، والأصل هو جواز رفع اليدين عند الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما خاويتين صفرا، فلو أنه رفع يديه أو لم يرفع يديه كل ذلك مشروع، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول عندما يمر الإمام بآية فيها ذكر العذاب، يقول أتعوذ في نفسي، وعندما يمر بآية فيها ذكر للجنة يقول أسأل الله في نفسي، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟
هذا من التدبر وهذا من التأمل، أنك يعني إذا مر أو في أثناء قراءتك أو في أثناء سماعك تنوي بذلك يعني تحصيل هذا المقصود الأعظم مما أعده الله للمؤمنين، أو التعوذ بالله من الجحيم ومن النار وعذابها عند المرور بآية فيها ذكر العذاب. هذا من التأمل ومن التفكر والتدبر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يقول هل هذا الحديث ينطبق عليه في زماننا الآن حيث انتشرت الإنارات؟ هل لنا يقول الأجر الوارد في هذا الحديث؟
نعم، يؤجر الإنسان على هذا الأجر العظيم إذا طبق هذه الأحاديث. فالمقصود من ذلك هو صلاة الفجر، والمقصود هو ظلمة الليل، وليس المقصود به وجود الإنارة. فالمقصود هو ظلمة الليل، بمعنى أن هذه الصلاة تكون في ظلمة الليل وتكون في وقت الراحة، فيحتاج الإنسان فيها إلى مجاهدة وإلى مصابرة حتى يستيقظ من النوم ويتوجه إلى الصلاة فيصليها مع جماعة الناس. فهذا الحديث لا ينقطع معناه بوجود شيء من الإنارة في وقت الفجر، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا من المجتهدين في القيام والعبادة، وفجأة يقول وجدت فتور كبير في رمضان، وأشهد الله يقول أني كنت أنتظر رمضان.
وجود الفتور في رمضان أو بعد العبادة هذا أمر قد يكون طبيعيا، ولكن الإشكال هو في معالجة هذا الفتور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل شرة فترة. فوجود الفتور بعد العمل هذا وارد، ولكن يحتاج الإنسان إلى معالجة هذا الفتور بأمور كثيرة. أظن الوقت يعني قد لا يتسع. كم باقي؟ طيب نذكر بعض الأمور التي يعالج بها الفتور. يعالج الفتور بأمور كثيرة جدا، منها أن تنظر في فضائل الأعمال الصالحة التي تعينك على معالجة هذا الفتور، فتنظر في ثواب القيام وفي ثواب الصيام وفي ثواب الذكر. فكلما علمت ما أعده الله كلما نشطت إلى معالجة هذا الفتور. ثم الأمر الثاني مما يعينك على الفتور مصاحبة أهل الهمم العالية، مصاحبة الناس الطيبين الذين يعينونك ويشجعونك على العمل الصالح، هذا مما يعينك على معالجة الفتور. والأمر الثالث أنه عند وجود مثل هذا الفتور أن تتمسك بالأصول، يعني الفرائض تتمسك بها ولا تفرط فيها، وتحافظ على الواجبات، لأن هذا الفتور هي مرحلة، متى تجاوزت هذه المرحلة بالصبر استطعت بإذن الله أن توفق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن كانت فترته إلى سنتي، هذه هي الخطورة، فترة في هذه الحالة في هذا الزمن تكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكا بالأصول العامة والفرائض، ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد ضل. فاحرص على أن تأتي بالفرائض وتستعين بالله سبحانه وتعالى وتجتهد في الطاعات ما تستطيع وتوفق بإذن الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء الشعلان، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.